والصلاه والسلام على سيدنا النبي المرسلين وعلى المصطفى محمد
اللهم صل على
محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداه المهديين سيما رقيه الله تعالى في الاراضين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه حياة طويلة، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. الكلام في شروط المتعاقدين بعد الفراغ من شرائط الصيغة وما استتبع هذا البحث من قضية أحكام البيع الفاسد، ينبغي تحقيق مباحث البيع في مطلبين. المطلب الأول ما يرتبط بالمتعاقدين، يعني الأمور التي لا بد وأن تتوفر في البائع والمشتري حتى يترتب عليه أثر البيع، وهو النقل الملكي. والمطلب الثاني الشروط التي لا بد وأن تتوفر في العوضين، لأن في البيع يوجد متعاقدان هما البائع والمشتري، وهناك عوضان وهما ركنان في هذا العقد، الثمن والمثمن. الكلام في شروط العوضين سيأتي إن شاء الله بعد الفراغ من الكلام في شروط المتعاقدة. هذه الشروط المبحوث عنها هنا 4 أو 3 من الشروط التي يتعرض لها الشيخ، منها شروط تعبدية، بمعنى أن البيع العرفي الذي يتداوله العقلاء لا يرون ضرورة لتوفر هذا الأمر فيه. مثلا الآن هذا الشرط الأول الذي نبحث عنه هو البلوغ. البلوغ يعني الوصول، وصول المتعاقدين إلى سن معين، إلى عمر معين، الخروج من حد الصبا والدخول في حد الكاملين البالغين. هذا الأمر هو أمر إن ثبت دخله في البيع فإنما يثبت بالتعبد، وإلا البيوع العرفية مع الغض عن تدينهم بدين، السلام عليكم ورحمة الله، لا يكون البلوغ شرطا فيها. ولذلك ترى الآن العقلاء في كل بلاد العالم، أقطار العالم، الصبيان الذين هم في سن المراهقة 13 سنة أو 14 سنة، هؤلاء أيضا يرسلون إلى المحلات، إلى الحوانيت، يشترون أشياء مثلا، وربما أيضا يبيعون، ربما يكون صاحب المحل هو غير موجود، يجعل ابنه هناك كبائع يعني للسلعة. فهذا الشرط غير معتبر عندهم. إن ورد دليل تعبدي يدل على اعتبار البلوغ، فقد نلتزم به نحن من باب الشرط التعبدي. هذا قسم من الشروط. وهناك بعض الشروط لا، حتى عند العقلاء، لأن البيع هي معاملة عرفية، مبادلة مال بمال مع الغض عن كل تعبد شرعي، هذه المعاملة نرى أن العرف يرون هذا الأمر معتبرا فيه. مثلا بالنسبة إلى العوضين، مو بالنسبة إلى المتعاقدين، مالية العوضين، وبما أن العرف هم يقولون البيع مبادلة مال بمال، فلا بد أن يكون العوض والمعوض كل منهما مالا متمولا يعتني العقلاء باقتنائه وتحصيله. هذا يصير مقوم للعوضين في ذات البيوع العرفية مع الغض عن كل تعبد شرعي. وكذلك بالنسبة إلى شروط المتعاقدين، نرى أن الشيخ وغيره من الفقهاء يعتبرون في البيع في المتعاقدين، السلام عليكم ورحمة الله، يعتبرون القصد، يعني يقولون إذا صدر هذا الإنشاء بعته وقبلته أو إذا تحقق بالتعاطي بالأخذ والإعطاء، لا فرق البيع سواء كان بالقول أو بالفعل، إذا تحقق بقصد العبث أو بقصد المزاح هذا لا يترتب عليه الأثر. لماذا؟ هم العقلاء يقولون البيع أمر قصدي، معاملة قصدية، المعاملة القصدية متقومة في حد ذاتها بالقصد، يعني القصد يصير الشرط معتبر في المتعاقدين لكن في العقد العرفي ليس كالبلوغ الذي هو الشرط، إن كان شرط يصير شرط تعاقدي. وعلى كل حال هنا الشروط مختلف فيها، احنا الآن كلامنا يقع في الشرط الأول، الشرط الأول هو البلوغ. جناب الشيخ كحسب عادته في المباحث أول يتعرض لمقام هذا الشرط في كلمات الفقهاء، أنه كيف عنونوا هذه المسألة، كيف تعاملوا مع شرطية البلوغ، ثم يذكر الأدلة ويتابع. جناب الشيخ ينقل الشهرة من فقهاء الإمامية على أن البلوغ أمر معتبر في البائع والمشتري، في المتعاقدين يعني في المتبايعين. هنا طبعا هذا الشرط ليس من خصائص بحث البيع، هذا في كل العقود 15 الموجودة في الأبواب الفقه هذا الشرط يجري، فإذا نحن اعتنينا بهذا البحث بحث شرطية البلوغ هذا ليس من الشرائط المختصة بخصوص البيع، هذا حتى في الإجارة كذلك، في الهبة كذلك، في النكاح كذلك، في الجعالة كذلك، في كل في الوكالة كذلك، يعني هذه شروط عامة. إلا ما أخرجه الدليل إذا كان هناك دليل، ويوجد بعض الأدلة موجودة تستثني مجموعة من تصرفات الصبيان وتمضي هذه التصرفات، لكن تلك تحتاج إلى أدلة خاصة. وإلا الطابع العام الشرط العام أنه في كل متعاقدين سواء كان متبايعين أو كان أحدهما مجرا ومستأجرا أو كان متصالحين أو إلى آخر. أنا أطلع عن كلامه في البيت. جناب الشهيد أعلى الله مقامه في الدروس يدعي أن الأشهر عند فقهائنا اعتبار البلوغ. طبعا الشيخ الأنصاري ينسب الشهرة إليه، إذا نسب الشهرة إليه يصير الرأي الآخر في المسألة يعني مضيه ونفوذ معاملات الصبي وعقد الصبي هذا يصير فتوى نادرة، ويصير المشهور هو اعتبار البلوغ، فيوجد هم رأي غير مشهور عند الإمامية على أن تصرفات الصبي لا بأس بها، الصبي والصبية طبعا لا خصوصية للذكر، حتى الصبية التي عمرها مثلا 8 سنوات هذا هم كذلك نفس الحكم المقصود من البلوغ، يعني البلوغ في الذكر والأنثى بسرعة. جيد، لكن الشيخ أعلى الله مقامه ينسب المشهور إلى الشهيد، الموجود في الدروس ليس كلمة المشهور، الموجود هو كلمة الأشهر. الأشهر مدلولها يختلف مع المشهور، الأشهر يدل على أنه يوجد قول آخر معتنى به ومعتد به من حيث القائل. لكن طبعا مثلا إذا حسبنا مثلا إذا جعلنا الفقهاء 100 إن قلنا بأن المشهور اعتبار البلوغ معنى أنه 90 أو أكثر من 90% منهم يقولون باعتبار البلوغ، والعدد القليل 4 أو 5 مثلا لينفي شرطية البلوغ. أما إذا عبرنا بالأشهر معنى أن مقابل الأشهر شهرة موجودة، لأنه الأشهر هنا أفعل التفضيل، هو إذا كان مشهور يدل على أن المقابل المشهور رأي نادر، لكن الأشهر بالعكس، يعني هنا مدلول باب المفاعل يصير تماما بضد نفس المبدأ، المبدأ الشهرة، الأشهر كون يصير يعني إذا كان في المشهور المخالف 5 في الأشهر كون يصير المخالف 1، لكن هذا بالعكس، حينما الفقيه يعبر بالأشهر يعني أن هناك لا شهرة على الحكم، بل 60% من الفقهاء ذهبوا إلى رأي، وثلاثين أو 40% من الفقهاء ذهبوا إلى رأي آخر، فلا تجد شهرة هناك. رأيان متضاربان متخالفان، إلا أن أحدهما أكثر قائلا، لا أنه القول الآخر نادر، لا أنه نادر غير مهم. على كل حال هذا الاختلاف في النسبة المطلب إلى أرباب الكلمات والقائلين أحيانا يحدث في مثل هذه الأمور. بعد الكتب ما كانت متوفرة، السائل الشيخ معتمد على الحدائق، معتمد على أي رأي آخر، أنهم نسبوا إلى الشهيد في الدروس أنه المشهور اعتبار البلوغ، مع أن الموجود في الدروس الآن، الدروس المطبوعة، هو عبارة عن أشهر وليس المشهور. على كل حال أصل المطلب يعني اشتهار هذه الفتوى بين الفقهاء مسلمة، هسه بلغ حد الشهرة أو حد الأشهر، اشتهار أصل الفتوى أنه يعتبر في المتعاقدين البلوغ. زين، أكثر من الشهرة، جناب الشيخ يقول الإجماع هم متضافر النقل على هذا المطلب، يعني السيد أبو المكارم أعلى الله مقامه أول من ادعى الإجماع، العلامة الحلي هم أيضا ادعى الإجماع، الفاضل المقداد أيضا ادعى الإجماع، على أن عبارات الصبي، عقود الصبي، إيقاعات الصبي كلها مسلوبة الحكم، يعني لا يترتب الحكم، يعني مثلا صيغة الطلاق التي يجريها البالغ يترتب عليه أثر البينونة بينه وبين زوجته، لكن هذا الصيغة لو أجراها الصبي لا يترتب عليه أثر. مثلا أفرض الولي إذا زوج هذا الصبي من صبية أو من بالغة لا فرق، أو عنده ولاية، ولايته تنفذ وتكونها بمصلحته الزواج، وفرض مثلا هذا الجهات أكل بنظر الولي أنه يزوج هذا الطفل الصغير الذي عمره 10 سنوات، حد الأقل لتقوم بشؤونه، حد الأقل هو هذا بعد تقوم بخدمات هذا الصبي، هو بعد يستريح الأب أو الجد منها من هذا الصبي. لكن هذا الصبي شاء في السن 12 من عمره أن يطلق زوجته، هذا إذا كان بالغ ولا شك في أنه طلاق صحيح يصير، لكن الآن هو 12 سنة عمره صبي، هذا هل يتاح له هذا الطلاق؟ لا، هذا الطلاق لا يتاح. لماذا؟ لأن من شروط المتعاقدين وكذلك الموقعين، مو بس العقود، عرفت خدمتكم، هاي شروط عامة. أو شاء أن يتزوج أو يبيع أو يشتري أو كذا، كل هذه الأمور لا تتمشى. على كل حال دعوة الإجماع موجودة. العلامة الحلي في التذكرة له عبارة أيضا فيها يدعي الإجماع، لكن يستثني مجموعة من الموارد، أن هذه الموارد بسبب وجود الدليل الخاص نحن نرتب الأثر على إنشاء الصبي، على فعل الصبي، حتى مو هم إنشاء، إذا مو قضية إنشاء، فعل خارجي، يعني مو أمر اعتباري. مثل إيش الفعل الخارجي؟ الفعل الخارجي مثل هذا، مثلا يأتي شخص يطرق الباب المنزل يقول أنا ضيف على صاحب المنزل، هذا الصبي لا يعرفه، يأذن يذهب، الأب أو صاحب المنزل يقول له ادخل بلي أهلا وسهلا مثلا، هذا الإذن في الدخول، الإذن في الدخول، إذا أذن الصبي في الدخول هذا الإذن يترتب عليه أثر وما يترتب، يعني هل يجوز للضيف الدخول اعتمادا على هذا الإذن أو لا، مثلا لا يجوز له، هذا أيضا مورد الكلام، هذا مو قضية عقد حتى يترتب عليه ملكية أو يترتب عليه كذا، لا هذا مجرد. أو مثلا إذا الوالد أهدى شيئا إلى شخص وقال لولده الصغير الصبي احمل هذه الهدية إلى ذلك المهدى إليه، أوصله إياه، هذا هم ذهب بالهدية وأوصل الهدية إلى مالكها إلى المهدى إليه، هذا الإيصال أي هذا فعل مو أمر خارج، يعني مو أمر اعتباري، لأنه التمليك يحصل من نفس المهدي، نفس صاحب المتاع اللي يهدي الهدية هو المهدي، هو المملك، هذا وسيط مثل البريد مثلا، البريد شنو شأنه؟ وسيط هو، هذا واسطة يصير، هذا المقدار يترتب الأثر عليه، يعني هل يجوز للمهدى إليه أن يرتب أثر الملكية على هذه الهدية مع أن حامل الهدية صبي وليس ببالغ، أم أنه يعتبر في ترتيب أثر الملكية على هذه الهدية أن يكون الحامل لهذه الهدية هو البالغ مثلا لا الصبي؟ كل هذه الأبحاث هي مورد الكلام. جناب الشيخ يقول العلامة أيضا يدعي الإجماع، لكن البعض يناقش في استفادة الإجماع من كلام العلامة. لماذا؟ لأن العلامة يجمع في كلامه، يقول الإجماع موجود على أنه لا عبرة بالتصرفات الصبي إلا في موارد يستثنيها. زين، هذا القائل غير الشيخ الأعظم يعني يقول بأن العلامة ما هو مقصوده من أن تصرفات الصبي لا تكون مضاتا؟ هل تصرفات الصبي لا تكون مضاتا؟ باحتمالين، الاحتمال الأول أن لا تكون معتبرة، أن تكون ملغاة مطلقة كما هو محل البحث الآن. الاحتمال الثاني هم موجود في كلام العلامة، وهو أن لا عبرة بتصرفات الصبي يعني لا عبرة بها إذا صدرت وأراد الاستقلال في تأثيرها، وأما إذا تعقب تصرف الصبي إذن من الولي فلا بأس. زين، مراد العلامة حينما يقول لا عبرة بتصرفات الصبي، هل هو النحو الأول يعني إلغاء تصرفات الصبي أفعاله وأقواله وعقوده وإيقاعاته إلا ما استثني مطلقا، أو أن المقصود نفي استقلال الصبي يعني في قبال البالغ، كما أن البالغ هو مستقل في تصرفه لا يحتاج إلى أن يستأذن من أحد، هذا الصبي لا يكون مستقلا، وأما عبارته ساقطة لا، عبارته مؤثرة بشرط أن يلتحق بهذه هذا التصرف إذن من الولي مثلا. بناء على هذا لا يمكن نحن أن نستدل، لأنه لا نعلم مراد العلامة ومعقل إجماع العلامة ما هو، هل هو الأول أو هو الثاني، فلا يمكننا الانتفاع بعبارة العلامة لإثبات أن عبارات الصبي ملغاة ولا يترتب أثر عليها لوجود احتمالية. جناب الشيخ يقول ليس الأمر هكذا، كلام العلامة واضح المراد منه شنو بقرينة الاستثناء، يعني يقول لا عبرة بالتصرفات إلا يستثني مجموعة من الموارد، يستثنيها لوجود الدليل الخاص على موارد الاستثناء، يقول بقرينة بعض الموارد التي يذكرها العلامة نعلم بأن مقصود العلامة من الإجماع على إلغاء عبارات الصبي يعني حتى إذا لحق تصرفات الصبي إذن من الولي أيضا لا عبرة بها، هو الرأي المشهور. ما هو؟ يذكر هذين المثالين الشيخ، يقول في كلام العلامة يوجد تصريح بأن إذن الصبي عفوا بأن حمل الصبي للهدية إلى المهدى إليه، وكذلك فتح الباب وإذن الدخول للضيف في الدخول، هذا إذا ما كان عندنا الدليل الخاص أيضا لم يكن عبرة به، فالدليل الخاص أخرج، يعني بحيث لو لا يوجد الدليل الخاص معناه كان كل هذه التصرفات ممنوعة حتى إذا لم يكن منشأ لترتب الأثر الشرعي عليه، لأنه الأثر الشرعي في الدخول في الدار يترتب على إحراز القادم الداخل، إحراز رضا المالك. هسا رضا المالك بالهاتف يصير، بإخبار الصبي يصير، بإخبار الخادم يصير، بالرسالة يصير، بأي شيء كان. المهم لمن يريد أن يتصرف في دار الغير كضيف ينزل على دار الغير لا بد من أن يحرز لرضا هذا المالك، هذا الرضا بأي وسيلة أحرز هو يصير كافي في جواز الدخول وترتيب الأثر. ولكن أثر اعتباري لا يترتب على فعل الصبي، يعني فتح الباب والإذن في الدخول، مثل ما يترتب على قوله بعته، يترتب على قوله بعته إذا كان نافذ خروج المال عن ملكه ودخوله في ملك المشتري ودخول الثمن في ملك هذا الصبي. لكن بالنسبة إلى فتح الباب والإذن في الدخول هذا الأثر مفقود. فبما أن العلامة يستثني هذا المورد بحيث لولا الاستثناء كان حتى هذا ممنوع، يعني حتى كان ترتيب الأثر يعني الدخول اعتمادا على إذن الصبي في الدخول هذا هم كان ممنوع، يستكشف منا أن مقصودا من جميع التصرفات التي يكون الصبي محروما منها ليس خصوص ما إذا كان فاقدا لإذن الولي، حتى إذا كان إذن وليها موجود هم لا يؤثر، لأنه العبارة قائمة بالصبي، عبارة الصبي هم تعبير يعبرون عنه ما يناسب، يقولون مثل عبارة البهيمة. شنو عبارة البهيمة؟ يرد ترتب أثر عليه؟ افرضوا هذا الببغاء الآن أنتوا علمتوه بالتمرين قام يتكلم، بمجرد أن طرق واحد الجرس أو الباب يقول تفضل تفضل مثلا من خيشوة يخرج هذا الصوت يقول تفضل، هذا شنو يترتب أثر عليه؟ يقولون كلام الصبي من ناحية عدم موضوعيته لحكم شرعي يكون مثل هذا الكلام، يعني ما يترتب أثر عليه، فإذا ما يترتب عليه أثر هذا يصير شاهد كلام العلامة أيضا، والكلام تتم الشيخ يتعرض للنصوص. أنا أقرأ العبارة أحسن.
فرق يعني بين هذا، ها؟ هناك فرق يعني
بين الببغاء والصبي.
الصبي
هذا يقولون مسلوب العبارة بعد، هذا تعبيرهم، هذا مسلوب يعني لا يترتب على عبارته شيء أصلا، لا لا حتى الصبي إذا ما كان مميز هم كلامه يصير مثل كلام الشسمه مثل كلام الببغاء،
ما كان مميزا يعني.
لا الكلام بل إذا كان مميزا نعم، لأنه هو شاعر يلتفت إلى ما يقول بني صحيح، لكن إذا قلنا بأنه الشرب تعقدي هو هذا العنوى، يعني حتى هذا الصبي الذي بلغ من العمر 14 سنة هذا قوله ويجي كلا قوله ما يترتب أثر عليه. مسألة الكلام في ركن المتعاقدين المشهور كما عن الدروس طبعا والكفاية، كفاية الفاضل السبزواري، بطلان عقد الصبي، أول يدعي الشهرة وحكم الشهرة كما ذكرت بعد، بل يترقى الشيخ يقول عن الغنية الإجماع على بطلان عقد الصبي، مو قضية شهرة، مسألة من الاتفاقيات في الفقه، حتى إذا أجاز الولي، هذا حتى إذا أجاز الولي إشار إلى رد قول آخر في المسألة أنه تصرفات الصبي على نحو الاستقلال باطلة، ولكن إذا كانت مع إذن الوالد يعني إذن الولي يصير منه، كان الولي حاكم شرعي جاء منه ما يخالف، هاي كلها صحيحة. السيد أبو المكارم يقول لا، الإجماع يدعيه ومعقد الإجماع بطلان عقد الصبي سواء كان مسبوقا بإذن من وليه أم هو كان مستقل، يعني هو أراد من قبل نفسه يبيع أو يشتري مثلا، كله باطل. هذا مدعي الإجماع الأول السيد. بعد وفي كنز العرفان الفاضل المقدار نسبة عدم صحة عقد الصبي نسبته إلى أصحابنا، هذا حينما ينسب يقولون هذا رأي أصحابنا أو لا يكون صحيحا عند أصحابنا، هذا كلمة أصحابنا الجمع المضاف أيضا يفيد الإجماع، هذا من ألفاظ الإجماع لكن مو صريح في الإجماع لكن ظهور جيد في الإجماع فيه، هذا هم المدعي الثاني نسبته إلى أصحابنا. جناب الشيخ الأنصاري يقول الفاضل المقداد ليس مثل السيد، السيد يقول وإن أجاز الولي المصرح وإن أجاز الولي بإن الوصلية مبين المراد، الفاضل المقداد ما مبين فقط يقول عقد الصبي باطل عند أصحابنا حتى أجاز الولي، هاي ما بيها في كلام الفاضل. الشيخ يقول وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي، يعني هم يصير مدعي الإجماع مثل السيد أبو المكارم ما يختلف وياه، ليش؟ لأنه ما منبه، ما دام ما منبه يدخل يعني مطلقا يصير. ظهور الكلام الإطلاق حينما يقول عند أصحابنا باطلون، باطلون يعني مطلقة. هل كان هناك إذن من الولي؟ لم يكن من كله باطل بعد والله. هذا ظهور إطلاقي. وعن التذكرة المدعي الثالث للإجماع العلامة أن الصغيرة، هذا بعد نص كلام العلامة تقريبا، أن الصغيرة محجور عليه، يعني لا يمكنه أن يتصرف، لا استقلال له في التصرف. بأي دليل محجور عليه؟ بالنص، يأتي النص وبالإجماع. إذن العلامة هل يعترف بالإجماع على أن الصبي غير مستقل في التصرف؟ زين، سواء كان مميزا أو لا، سواء كان مميزا أو لا، يعني بلغ حد التمييز، تمييز الخير عن الشر، أم لم يبلغ، مثلا 4 سنوات عمره، مثلا 3 سنوات عمره، هذا لا يميز. ما دام لا يميز فهذا واضح أنه لا عبرة بكلامه، لكن إذا كان مميزا لا عبرة بكلامه، سواء كان مميزا أو لا. زين، أن الصغير محجور عليه في جميع التصرفات إلا ما استثنى، هاي في جميع التصرفات يكون ببالنا لأنه الشيخ الأنصاري عنده شغل ويا هاي الكلمة. إلا ما استثنى، شنو الاستثناء؟ أي الأمور يجوز وتتمشى من الصبي؟ الأمر الأول عبادات، يعني الصبي إذا صلى صلاته تكون صحيحة، لأنهم يقولون بشرعية عبادات الصبي ولا يقولون بتمرينيتها، يعني يترتب ثواب على فعل الصبي. عبادات بعد الساعة، عبادات صوم، صلاة، وضوء، حج، أيا كان عبادة، بعد أي عبادة كان هو يقبل منه، هذا استثناء. وبعد إسلام الصبي، يعني إذا تولد الطفل عن أبوين كافرين لكنه في سن المراهقة التفت إلى حقانية الإسلام مثلا، أراد أن يدخل في شريعة الإسلام، يعتنق هذا الدين الشريف، خب هذا كل ينتظر حتى يصير بالغ، يولا يأمر أبويه بأن يسلمان، فإذا أسلم هذا هم بالتبعية يصير مسلم لأنه صبي، بالتبعية يصير. إذا قال اقترح على والده، والده أبى أن يسلم، هذا شنو وظيفته؟ هنا الشارع المقدس يقول هو فليسلم، هو فليتشهد الشهادتين، هو إسلامه مقبول، ينفصل عن الوالدين بعد، هنا ينفصل، ولا الصبي هو في الإسلام والكفر تابع لوالديه. إذا كان كافرين، إذا كان واحد منهم مسلم ما يخالف يصير مسلم، لكن إذا كان كلاهما كافرين هذا تابع لهم حتى يبلغ. لكن النص الخاص يقول حتى في حال الصبا إذا أراد أن يسلم يجوز له ويقبل إسلامه، ما يحتاج بعد البلوغ أن يجدد هاتين الشهادتين والإسلام، لا هو الإسلام في زمان الصبا كافي. زين، هذا مستثنى. بعد شنو؟ إحراما، هذا النص أقول كما تعلمون أنتم بعد عرفوا هذه المسائل، أن الصبي هذا يمكن إحرامه ويقبل من هذا الإحرام والحاج والنسك، هاي كلها تقبل من عنده. هذا الإحرام غير، مو أنه غير العبادات، هو أيضا عبادة، لكن بما أنه نص خاص موجود به لذلك يذكر. وكذلك الصبي إذا كان مالك لعبد أو أمة أراد أن يدبر هذا العبد أو الأمة، يعني يقول للمملوك أنت حر بعد وفاتي، سوى صبي يقول للمملوك هذا، هذا التدبير أيضا ممضى، هذا لأنه نص خاص موجود، لا يعتبر في البلوغ في التدبير أن يكون المدبر بالغا حتى إذا كان صبيا ينفذ منه ويقبل منه. وبعد ووصيتي، الوصي يعني الصبي إذا كان هو عنده مال ملك شخصي يجوز له الإيصاء، هذا المال كذا اصرفوه، كذا اجعلوه، كذا كذا كذا، مثل البالغين الذين يصح ويتمشى منهم التصرف بالنسبة إلى ثلث المال، كذلك هذا الصبي إذا كان عند المال ينفذ وصيته بالنسبة إلى حصته من المال. زين، هاي كلها لأنه أدلة خاصة موجودة. وبعد ماذا يستثنى؟ هذا يستثنى وإيصال الهدية، هذا تلك الأمور كانت أمور اعتبارية أو عبادية، ها هذا أمر خارجي، يعني هذا الفعل الخارجي يذهب بالهدية ويسلمها إلى المالك، هذا هم صحيح، إيصال الهدية هم صحيح لا مانع عنه. وبعد وإيصال الهدية وإذنه في الدخول أو لا، وإيصال يعني يصير عطف على عباداته، يصير مجرور بالكاف بعد، يعني كعبادته وكإيصال الهدية يجي يصير مجرور على كل حال يصير. وإذنه في الدخول يعني إذنه للضيف في الدخول في المنزل، هذا طبعا على خلاف في ذلك. في هذا الأخير أكو نوع من المخالفة، لكن أنا من القائلين بالاستثناء، يعني أقول لا مانع من أن يعتمد على إذن الصبي في الدخول. زين، هسا الشيخ ماذا يريد يقول؟ يقول واستثناء، إحنا عندنا أصل في اللغة العربية طبعا في الأدب العربي أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال. يعني إذا كان عندنا جملة، هذه الجملة مشتملة على مستثنى من ومستثنى، لكن لا نعلم أن الاستثناء متصل، يعني أن هذا المستثنى هو كان داخل لولا الاستثناء في المستثنى من، وأخرجه الاستثناء، أخرجه هو استثناء إخراج، أم أن لا، هذا المستثنى هو أصلا أجنبي عن المستثنى من، فيصير الاستثناء منقطع. تارة يقول جاء العلماء مثلا إلا زيد بن أرقم، وهذا زيد بن أرقم هو من العلماء، هذا استثناء، هذا ما جاء، جاء العلماء إلا مثلا ذاك العالم، هذا هم عالم لكنه لم يجي، الحكم مستثنى من الحكم المجيء. لكن أحيانا لا، تقول جاء العلماء إلا خادم زيد بن أرقم العالم، هو هذا خادم زيد بن أرقم هو مو من العلماء، هو زيد ابن من العلماء، هذا الخادم شنو تستثني؟ هذا استثناء منقطع، يعني حتى إذا جنابك لم تستثنيه هو لم يكن داخلا حتى يحتاج إلى الإخراج. لكن الإنسان عناية لشيء على كل حال لا بد أن تكون هناك جهة يعتني به المتكلم لأجل تلك الجهة يذكر اسم الخادم، يعني وإلا هو لم يكن، هو لم يكن لأنه لم يكن من العلماء حتى يكون محكوم بحكم المجيء. على كل حال هذا إذا كان حكم الاستثناء يعني المستثنى معلوم أنه متصل حكمه متصل، إذا هم كان معلوم منقطع هو هم معلوم حكمه منقطع. أما إذا شك في الاستثناء أنه استثناء متصل أو منقطع، يعني مثل هذا الآن يقول جاء العلماء إلا زيد، ولكن لم نعلم أن زيدا من العلماء أم أنه من الجهال، هذا لم نعلم. بل في متن الواقع إذا كان عالم استثناء يصير متصل، إذا كان جاهل يصير منقطع، في متن الواقع لا يخلو، لكن نحن لا نعلم، في علمنا الأمر مجهول، ماذا نصنع؟ هنا يقولون بأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، يعني أنت ما لم تحرز انقطاع الاستثناء عليك أن تحمل الاستثناء على الاتصال، يعني تحكم بأن هذا الفرد المستثنى كان داخلا وإنما أخرجه الاستثناء. السيد الخوئي على الله مقامه في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض يتشبث بهذا الأصل، أصالة الاستثناء، ويقول خلافا لكثير من المفسرين والفقهاء الآية الشريفة حينما تقول ولا تأكلوا أموالكم، ما أدري لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هاي إلا أن تكون عن تراض، شنو معنى استثناء من الباطل؟ ما يصير استثناء من الباطل، هو التجارة عن تراض هو مقابل الباطل مو استثناء منه. لكن السيد على الله مقامه يذكر هذا في التقريرات مكررا، يقول واقع الآية هالشكل، مو هذا اللفظ الذي أنت تراه، واقع الآية يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب فإن هذا الأكل باطل إلا أن يكون ذلك سبب تجارة عن تراض، هيك يصير اتصال الاستثناء، يصير متصل بهذا التقدير الكثير، يصير الاستثناء هذه يمشي عليه في المكاسب، يرتب آثار على هذا البحث. على كل حال المهم أن الأدباء يقولون حينما تشك في الاستثناء أنه متصل أو منقطع عليك أن تبني على أن الاستثناء يكون متصلا. جناب الشيخ يقول في كلام العلامة أكو استثناء، يقول لا يمضى منه شيء من التصرف محجور عليه في جميع التصرفات إلا، وفي هذا الإلا يذكر شيئا مجموعة من أمور اعتبارية مثل المعاملات وكذا وعبادات وإحرام وكذا وتدبير وصية وكذا وكذا، ومن جملتها هذان الفعلان الخارجيان الإيصال الهدية والإذن في الدخول. واستثناء إيصال الهدية وإذنه في الدخول في دخول الدار، هذا الاستثناء يكشف بفحواه يعني بالأولوية عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله. يقول إذا العلامة لولا الاستثناء هم كان يقول بأن إيصال الهدية باطل من الصدق، لكن استثنى طبعا بدون الاستثناء هو كان مندرج في جميع التصرفات المحجورة الممنوعة، فهذا بالطريق الأولى مع أنه ما يترتب أثر على إيصال الهدية، ما يترتب، لأن المملك ذلك المهدي والمتملك هو ذلك المهدى إليه، هذا وسيط ليس إلا. فهذا بالطريق الأولى يدل على أن تصرفات الصبي إذا كانت منشأ للأثر حتما تكون ساقطة عن درجة الاعتبار ومحجور عليها بالأولوية القطعية. شمول المستثنى منه المستثنى من هذا محجور في جميع التصرفات، هذا جميع التصرفات هو المستثنى منه لجميع لمطلق أفعاله. لماذا بالفحوى يدل؟ لأن الإيصال يعني إيصال الهدية والإذن يعني في الدخول الدار ليس من التصرفات القولية والفعلية، أصلا هو مو تصرف، وإنما الأول يعني إيصال الهدية وإنما الأول آلة، يعني الصبي في الأول في الواقع يعني في مورد إيصال الهدية آلة في إيصال الميل يعني الهدية، نظير ما إذا حملها على حيوان، يعني مثلا إذا كان عند هذا الإنسان المهدي أفرغ ملك أو شخصية، هذا عندهم بعض الحيوانات المدربة المعلمة، الآن موجودة هاي بعد ترون في بعض الحيوانات عندهم معلمة، قبل كان الطيور، حمام كان ترسل بها الرسائل وما كان تخطئ الحمامة من بلد إلى بلد آخر في نفس الدار تأتي وتضع الرسالة، هاي تدريب وتعليم أكو. على كل حال الشيخ يقول إذا كان هذا المهدي يحمل الحيوان هذه الهدية والحيوان هم معلم يعرف منزل المهدى إليه، أي يذهب وهو بعد يسلم الهدية ويكتف المهدى له ويأخذها، هناك شنو هذا هنا إنشاءك أمر اعتباري مترتب؟ لا، الأمر الاعتباري كان هو التمليك بيد المهدي وأرسلها. والثاني كاشف، والثاني يعني إذن الصبي في الدخول، كاشف عن موضوع يعني عن الرضا، عن موضوع تعلق على ذلك الموضوع إباحة الدخول، ذلك الموضوع شنو؟ هو رضا المالك، ولا رضا المالك إذا استكشف بغير إذن الصبي هم ما يخالف، المهم رضا المالك، مو أن الصبي يقول اتفضل، هذا مجرد آلة في بيان ذلك ما هو المناط. زين، هذا كلام العلامة، إذا كلام العلامة هم هو دعوة الإجماع ولا بأس بالاعتبار عليه. واحتج على الحكم، احتج لأنه في الغنية السيد أبو المكارم. هناك رواية هذه أيضا من الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الخاصة والعامة كلهم، هذه الرواية ينقلوها بهذا المضمون، ولعل اللفظ هو هذا أيضا أو المضمون هذا، رفع عن أمتي بني رفع القلم، لا ماكو عن أمتي، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم اللي هو مورد البحث الآن، وبعد أكهم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، يعني النائم هم ليس عليه تكليف حتى يستيقظ باليقظة بالانتفاق بعد يترتب الآثار. خب هاي الرواية الشيخ المفيد أعلى الله مقامه هذه الرواية من ناحية السند مروية في الخصال لا تخلو من شيء، لأنه بها أعمش، والأعمش ليس فيه توثيق خاص. الشيخ المفيد في كتابه القيم الإنشاد يقول روت العامة والخاصة، ثم يذكر هذا النص أنه رفع القلم عن ثلاثة وكذا يرفع هذا. حينما الشيخ المفيد يقول روت العامة والخاصة، هذه الرواية إن لم تكن متواترة عند العامة والخاصة فعلى أقل من أن تكون متضافرة النقل، وإلا هذه النسبة من الشيخ المفيد لا تتمشى، لا تتناسب مع وثاقته وجلالته وعظم شأنه. هذا يكون يقول روية مثلا، لكن لا، يقول روت العامة والخاصة. بأي مناسبة يقول هذا؟ يقول في زمان الثاني جاء بامرأة مجنونة، مجنونة، وقيل لجناب الخليفة أن هذه بغت هذه المرأة، هذا هم قال يلا ارجموها اقتلوها نعلة أبوها. حضر الأمير عليه السلام فقال شنو الخبر؟ عرضوا خدمة الإمام. قال له أيها الجاهل، طبعاً أيها الجاهل بعد ما أكون في كلام الأمير، هذا من عندي، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ذلك؟ فبعد ما سمع هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخالف ما دامت شيء خلوه خلوه راح تولي كمان. على كل حال الشيخ المفيد يدعي أن هذا النص مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق معتبرة يعتمد عليها. خب شنو الرواية مضمونها؟ مضمونها رفع القلم عن الصبي حتى يحتمل، يعني ليس هناك على الصبي شيء قلم، قلم من أقلام التكليف، لا الوضع لا التكليف، ليس هناك شيء يتوجه إلى الصبي. خب إذن ماذا؟ إذا كان عبارة البالغ يترتب عليه أثر وهو الملكية في البيع، إذا قال بعته هذا الأثر مسلوب من الصبي حتى يحتمل. خب إذا احتمل بعد الموضوع يتغير، يصير بالغ بعد، يخرج عن حد الصبا ويدخل في سن الكبار في بلد. واحتج على الحكم في الغنية، يعني على بطلان عقد الصبي، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، السيد أبو المكارم هم هكذا يقول، يعني ينسب المضمون إلى النبي مو قضية روية، يعني الطريق موثق ومعتبر ومعتمد عليه، وإلا السيد أبو المكارم هم من الذين لا يعملون بخبر الآحاد مثل ابن إدريس، فهذا كيف يقول يدل على الحكم؟ الرواية خبر واحد والطريق هم ضعيف، السند الموجود في خصال الشيخ الصدوق، وكيف تنسب المضمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المطلب واضح حتما من ناحية الصدور، لا يوجد أي شبهة وشك في المطلب. بني وعن النائم حتى يستيقظ، وقد سبقه، هذا استدلال الغنية، وقد سبقه في ذلك، يعني وقد سبق السيد الشيخ الطوسي في الاستدلال بهذه الرواية. الشيخ في المبسوط في أي مسألة؟ مو في كتاب البيع، في مسألة الإقرار، أن الصبي إذا أقر على نفسه بشيء هل يكون نافذ مثل إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو لا؟ هناك يقول أيضا الرواية تقول رفع القلم عن الصبي، فإذا إقرار الصبي ليس كإقرار، لا عبرة به. أيضا استدل بهذه الرواية، وقد سبق السيدة في ذلك، يعني في الاحتجاج بهذه الرواية، رواية رفع القلم، الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال إن مقتضى رفع القلم، الشيخ الطوسي قال إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلام الصبي حكم، حكم يعني هذا الحكم المترتب على كلام البالغ وهو ملكته يترتب الملكية، هذه الملكية ما يترتب على ملكته إذا صدرت من الصبي. وغير الشيخ الطوسي ابن إدريس هذا هم احتجاج بهذه الرواية أيضا، يقول وقوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعمل بالأخبار الآحاد حتى إذا كانت صحيحة، بل يقول الخبر الحجة هو المتواتر والمحفوف، الخبر الواحد المحفوف بقرينة القطر. وهذه الرواية يقول وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما كان ابن إدريس محرز وواثق بصدور هذا المضمون من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلى حق أن يستدل بهذه الرواية ويقول تصير رواية ضعيفة أو رواية خبر واحد على مبنى ليست حجة، فهذه يدل على أن الرواية معتبرة. ونحو الشيخ الطوسي الحلي في السرائر، يعني احتج الحلي في السرائر أيضا في أي مسألة؟ في باب الوصية، في عدم، في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشران، يعني الطفل إذا طبعا الذكر المقصود وإذا الأنثى قد تكون بالغ بالبلوغ العشر، الصبي إذا بلغ 10 سنين هل تكون وصيته نافذة أو غير نافذة؟ هاي مسألة خلافية، بعض الروايات تقولون وصيته، تقول وصيته نافذة إذا بلغ 10 سنين، أما الشيخ ابن إدريس يستند إلى رواية رفع القلم ويقول مقتضى رفع القلم أن لا يترتب على بيعه وعلى وصيته وعلى شيء من عقوده وإيقاعاته أثر. في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشران هذا هم ابن إدريس، وبعد وتبعهم يعني تبع السيد أبو المكارم والشيخ الطوسي وابن إدريس في الاستدلال به يعني بحديث رفع القلم جماعة كالعلامة وغير العلامة بعد الطبقة المتأخرة عن العلامة أيضا استدلوا بهذه الرواية. الكلام تتم إلى يوم السبت إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.